السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، تقدم كلام على بعض أحاديث هذه الرسالة، وهي فضل العشر الأواخر الإمام بكر بن أبي الدنيا. مما تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سبق الإشارة إلى أنه حديث ضعيف، وشيخه فيه كما تقدم أبو بكر محمد بن نافع، وهذا هو محمد بن أحمد، وهو من شيوخ مسلم رحمه الله، وروى عنه كما في التهذيب نحو من 58 حديثا. قال في التقريب إنه صدوق. قال حدثنا مسعود، هذا هو ابن واصل، وهذا فيه لين. تقدم أن شيخه أيضا نهاس بن قهم ضعيف، فالحديث فيه علتان: نهاس بن قهم، مسعود بن واصل. وفيه: ما من أيام الدنيا حب إلى الله عز وجل أن يتعبد فيها من أيام العشر. سبق الإشارة إلى أن هذا القدر ثابت في الأخبار الصحيحة، إنما الزيادة في قول يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها كقيام ليلة القدر. سبق أن الأخبار في التضعيف ضعيفة، وأن الثابت ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفي معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن العمل الصالح فيها خير من العمل في غيرها كما تقدم، وأن هذا عام في جميع الأعمال الصالحة، فلا يخص عمل دون عمل، لا الصيام ولا القيام، بل جميع الأعمال كما تقدم. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن عبد الملك، هذا هو ابن زنجوية أبو بكر البغدادي، وهو ثقة، توفي سنة 58 و200، رواه أصحاب السنن. حدثنا أبو علي الحنفي عبيد الله ابن عبد المجيد، وهو أيضا ثقة رحمه الله، من رجال الجماعة رحمه الله. وقال جزاك الله خير في الكاشف إنه ثقة، وفي التقريب قال إنه صدوق، وقد وثقه كثير من الحفاظ أو بعض الحفاظ رحمة الله عليهم. حدثنا مرزوق أبو بكر، وهذا هو الباهلي، قال في التقريب إنه صدوق، ولم ينفرد به، بل قد تابعه هشام الدستوائي عند ابن حبان. قال حدثنا أبو الزبير، أبو الزبير هو محمد مسلم تدرس الأسدي، أبو الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله وابن عمرو بن الحرام الأنصاري الصحابي، صحابي وأبوه صحابي جليل، قتل في معركة بدر رضي الله عنه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يكلم أحدا كفاحا إلا أباك، يعني عبد الله بن عمرو. والمعنى هنا للروح، المعنى الكلام هنا للروح، لأن الله، لأن كما الحديث قال الله له: سأل تمنى علي، يعني وهذا في البرزخ، قال: أسألك أن تردني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة أخرى. فقال الله عز وجل: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، يعني أن من استتم الأجل فإنه لا يرجع الحياة الدنيا. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هذا الخبر عند الترمذي وإسناده لا بأس به، وفي البخاري أو عنه أنه لما قتل رضي الله عنه جعل يكشف، وجعلت عمة جابر تبكي، فقال: ابكيه أو لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يعني حين حملوه على النعش رضي الله عنه. قال: ما من أيام أفضل عند الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا نبي الله ولا مثلها في سبيل الله؟ قال ولا مثلها في سبيل الله عز وجل إلا من غبر وجهه في التراب. هذا القدر كما تقدم ثابت في الأخبار الصحيحة. وحديث ابن عباس في معناه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء كما تقدم. وهذا أيضا في معنى حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمر المتقدمان. وهنا قال إلا من غبر وجهه في التراب، هذه اللفظة محتملة والله أعلم، محتملة قوله من غبر وجهه في التراب، وهي من طريق أبي الزبير. والحديث كما تقدم إلى أبي الزبير جيد، وأبو الزبير يدلس رحمه الله عن جابر، وما ولهذا إذا كانت الرواية عنه من طريق الليث فإنها حجة، ومن غيره موضع نظر عند أهل العلم بالحديث. لكن هذا الخبر ثابت، وهذه اللفظة فيما يظهر والله أعلم في قوله إلا من غبر وجهه في التراب، فيما يتبين لي والله أعلم أنه المعنى أنه قتل في سبيل الله حتى كان إلى التراب، معنى أنه يدفن. ومعلوم أنه يهال التراب على الإنسان على بدنه حينما يدفن، حينما يدفن، فكأن هذا هو المعنى والله أعلم. فهو جاهد بنفسه وماله حتى بذل مهجة دمه في سبيل الله، لقي العدو مقبلا غير مدبر، صابرا محتسبا حتى لقي ربه. لا شك أن هذا من أرفع أنواع الجهاد. في اللفظ الآخر إلا من عقر جواده وأهريق دمه، إلا من عقر جواده وأهريق دمه، المعنى أنه أصيب في ماله وأصيب في بدنه، فهذا يحتمل أنه أفضل. كما تقدم أن من صور تفضيل العمل في العشر هو أن يجتهد في العمل فيها اجتهاد عظيم، ولا يستثن ولا، وهو أفضل من المجاهد على ظاهر الأخبار في العشر إلا مجاهدا واحدا، وهو من خرج بنفسه ومن فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا سبق أنه يفسره حديث أبي هريرة، وأن قوله عليه الصلاة والسلام إلا من خرج بنفسه وماله المعنى أنه أفضل، وإن كان اللفظ محتمل لكن حديث أبي هريرة في الصحيحين يدل عليه في قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي؟ قال ثم الجهاد، قيل ثم أي؟ قال ثم الحج أو حج مبرور. فجعل الجهاد أفضل من الحج، والحج يعمل في العشر، فحمل على أن المراد بالجهاد في حديث أبي هريرة الذي يكون أفضل من حج التطوع وهو في العشر هو جهاد من خرج في سبيل الله بنفسه وماله. وكما تقدم قيد آخر أن يكون عدة الجهاد هذا مثل عدة عشر ذي الحجة، أما لو خرج وجاهد مدة طويلة تفوق العشر فهذا يكون أفضل، لأن هذا هو الأصل أن جهاد التطوع أفضل من حج التطوع. خرج بذلك من عمل في العشر واجتهد من أعمال الخير من الذكر الصلاة والحج وما أشبه ذلك من أعمال الخير. وكذلك يدخل فيه أيضا من لم يحج على ظاهر الخبر، من اجتهد في العشر، من اجتهد في العشر اجتهاد عظيم، فهو من صور تفضيله على جهاد التطوع، على جهاد التطوع، يعني في عشر مثلها قدرها، كما في اللفظ الآخر في كعدتهن في سبيل الله. أما إذا زالت العدة في الجهاد فلا. ثم ذكر، وهذا الخبر رواه ابن حبان ورواه غيره، وابن حبان زاد أيضا من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن الله سبحانه وتعالى يد أن الله ينزل، زاد في فضل يوم عرفة، إن الله ينزل ويباهي أهل السماء بأهل الأرض ويقول انظروا إلى عباد، ينزل يوم عرفة ويقول انظروا، يقول للملائكة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم. وجاء في صحيح مسلم، وهذا سيأتي إن شاء الله في ذكر يوم عرفة في أواخر هذه الرسالة وإشارة شيء من هذا، وأنه سبحانه وتعالى يدنو كما في صحيح مسلم، وهذا نزول خاص لأهل عرفة عشية عرفة، وجاء صريح النزول في حديث جابر وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في فضل العشر، قال حدثنا خلف ابن هشام، هذا هو المقرئ البغدادي وثقة رواه مسلم وأبو داود، حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم، هذا إمام رحمه الله حافظ كبير ومولى، كان مملوكا لسيده، وكان سيده ومالكه يزيد بن عطاء اليشكري، وكان صاحب تجارة، كان مولاه صاحب تجارة، وكان يوكل أمر تجارته إلى مولاه الوضاح، وهو من أهل العلم وهو يريد العتق، لكن كان لم يعتقه حتى يقوم على شؤونه وأمره، وقد علم حفظه وجلالته رحمه الله. فحج مرة مولاه ومعه مولاه، لأن المولى يطلق على الأعلى والأسفل، يطلق على السيد وعلى المملوك، يطلق هذا وهذا، يقال مولى من أعلى والمولى من أسفل. حج سيده ومعه مولاه مملوكه أبو عوانة، فبينما هم في الحج في ليلة المزدلفة إذ مر سائل بيزيد بن عطاء فسأله أن يعطيه شيئا من المال، فلم يعطيه شيئا، فرآه أبو عوانة فأعطاه دينارا، أبو عوانة أعطاه دينارا، فلما أخذ الدينار من أبي عوانة كان يعلم أن أبا عوانة مولى ليزيد بن عطاء، فلما أصبح الناس بعد الفجر وأرادوا الخروج من المزدلفة وقف هذا الفقير بطريق الناس وممرهم، وكلما مر مجموعة من الناس قال أيها الناس اشكروا يزيد بن عطاء فقد اعتق مولاه أبا عوانة، اعتقه، فكان الناس يأتون إلى يزيد بن عطاء فيشكرونه فينكر ذلك ويقول لم اعتقه، فكان الناس يمرون عليه الجماعات الكثيرة، كل من مر عليه يثنون عليه ويشكرونه على أن اعتق أبا عوان والضح، فكان ينكر حتى كثر الناس جدا، فقال هذا أمر لا يمكن رد، أنت حر لوجه الله، فاعتقه رحمه. هذه ذكرها ابن حبان رحمه الله، وهو كما تقدم إمام كبير حافظ. حدثنا الحر ابن الصياح، هذا هو النخعي الكوفي وهو ثقة رواه أبو داود والترمذي والنسائي أصحاب السنن الثلاثة رحمة الله عليهم، عن هنيدة، هنيدة هذا هو ابن خالد الخزاعي، هنيدة هذا اسم مشترك يطلق على الرجل والمرأة إذا سأل أسماء التي تطلق، فإذا أطلق على الرجل يكون تأنيثه مجازيا يعني في اللفظ، وإذا كان عن المرأة تأنيث حقيقي يكون مؤنثا حقيقيا. مثل حمزة وطلحة ونحو ذلك أنه مؤنث، وإن كان يطلق على فحول الرجال، من فحول الرجال الصحابة حمزة وطلحة، وقد يأتي أيضا على وجه الكنية، وهذا لا إشكال فيه. قال عن هنيدة بن خالد الخزاعي وهو مذكور في الصحابة، ذكره ابن عبد البر وابن حبان اختلف كلامه، مرة ذكره في الصحابة ومرة ذكره في التابعين، لكن لم يثبت بسند اعتمد عليه أو بطريق يعتمد عليه أنه صحابي رحمه الله، لكنه متقدم رحمه الله. هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته، وامرأته هذه لا تعرف، فالإسناد في هذه العلة، وهو أن امرأة هنيدة أن امرأته لا تعرف، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن إبهام الصحابي أو الصحابية لا يضر لأنهم كلهم عدول، فإذا أبهم في السند صحابي فلا يضر. كذلك إذا حصل التردد في اسم الراوي، هل هو مثلا حماد بن زيد، حماد بن سلمة، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، الأسماء التي تشتبه مثلا عبد الله محمد المسندي، عبد الله محمد بن أبي شيبة مثلا، هذه أسماء لحفاظ، فإذا دار الاسم بين اثنين ولم يتميز من هو في هذه الحالة لا يضر، لأنه يدور على ثقة عند العلماء، إنما يشكل إذا دار بين اثنين أحدهما ثقة والآخر ضعيف، كما لو كان إسناد عن الليث بن سعد الفهمي رحمه الله الإمام الكبير، والليث بن أبي سليم، وطبقتهما متقاربة، وقد يحصل اشتباه أحيانا، فالليث بن أبي سليم بن زليم هذا ضعيف واختلط رحمه الله، والليث بن سعد إمام كبير، هذا يضر، لا بد من البيان، فإذا أشكل فلا يثبت السند حتى يتبين أو يأتي من طريق آخر، أما إذا دار على ثقة فلا يضر. كذلك أيضا إذا كان الإبهام للصحابي فهم عدول رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاث أيام من كل شهر، أول اثنين وخميس، هذا الخبر رواه أيضا أحمد وأبو داود والنسائي من هذا الطريق، ووقع فيه اضطراب واختلاف في سنده ومتنه، جاء هنا وعند أحمد وأبو داود والنسائي من رواية هنيدة بن خالد عن امرأتي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من رواية هنيدة عن حفصة، وهذا يحتمل أن يفسر المبهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنها حفصة، وخاصة إذا علم أن هنيدة تربى في حجر عمر، فهذا ما يقرب، أو أنه كان ابن امرأة عمر رضي الله عنه، كان أيضا ابن لامرأته أو إحدى نسائه رضي الله عنه، فهذا مما يقرب هذا أنها حفصة. لكن جاء أيضا عن طريق شريك عند أحمد عن ابن عمر، وجاء أيضا برواية أم سلمة، لكن مع اختلاف في اللفظ واضطراب في المتن، فلهذا ضعفه بعض الحفاظ، جزم كالزيلعي رحمه الله جماعة ضعفوه للاضطراب في سنده وفي متنه، والعمدة على السند، وما دام أنه يرجع إلى ضعفاء مع الاضطراب هذا مما يوهن هذا الخبر. إنما أفراد هذا الخبر أو غالب أفراد هذا الخبر ثابتة في النصوص، فقوله إنما في قوله كان يصوم تسعا هذا موضع الدلالة، هذا هو الذي احتاج إلى دليل. كان يصوم تسعا، ثبت في صحيح مسلم أنه عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت صائما العشر، وفي لفظ عنده ما رأيت صائما في العشر، صائما في العشر. والأول أبلغ في النفي، الأول أبلغ في النفي، لكن حديث حفصة إن ثبت لا يعارض حديث عائشة رضي الله عنها، فحفصة مثبتة وعائشة تنفي. ومعلوم أن النبي عليه السلام كان يدور بين نسائه، وعائشة كان لها في أول أمر ليلة، ثم بعد ذلك تناجت سودة عن ليلتها رضي الله عنها فكان لها ليلتان، فقد يخفى عليها ذلك. أيضا ربما أن النبي عليه السلام يترك الصيام ويترك العمل ويحب أن يعمل به خشية أن يشق على أمته، مثل ما نقل في بعض الأعمال التي كان يتركها، ولهذا سنة الضحى اختلف عنه عليه الصلاة والسلام، جاء يعني أنه لم يكن يصليها، وجاء إثباتها مطلقا، وجاء إثباتها مقيد بالسفر، وهذه مسألة تكلم العلماء عليه. لكن شاهد في المقام أنه قد يترك العمل عليه الصلاة والسلام يحب أن يعمل به كما صحيح خشية أن يفرض على أمته، ثم قد يترك العمل عليه الصلاة والسلام لأنه منشغل بما هو أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم ويسرد الفطر، وله أيام نقل أنه كان يصومها، ثم السنة تثبت بقوله ولا يلزم أن تتعاضد وتتضافر السنة القولية مع الفعلية. وإذا نقل عنه أنه ترك هذا الشيء من فعله وثبت من قوله فالحجة في قوله، وكونه لم يفعل هذا الشيء لا يدل على أنه ليس بسنة، وهذا أمر متقرر في كلام أهل العلم. ولهذا حديث ابن عباس وما جاء في معنى دليل على دخول الصوم في العمل الصالح، أن الصوم من العمل الصالح. ثم أيضا ما يدل على هذا، يدل على هذا أن صوم يوم عرفة مشروع، مشروع بإجماع المسلمين، يشرع أن يصام يوم عرفة. فإذا قيل لا يصام، هل يوم عرفة داخل؟ لا يمكن يدخل يوم عرفة، فإذا خرج يوم عرفة منه دل على أن ما سواه أيضا كذلك، وأن النفي هنا لسبب. قلت ما رأيت صائم العشر، هل يقال أيضا لا يصام يوم عرفة لهذا النفي، أو يقال أن يوم عرفة يصام؟ نعم يصام. وإذا قيل يصام لما ورد فيه من الدليل، كذلك بقية العشر من تيسر له صومها فهي داخلة في عموم النص. ثم الأصل العموم، ولو كان صيام العشر ليس من سنته وليس مشروعا ما سكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، تأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز، لأنه قال ما من أي العمل الصالح، تقدم هذا يشمل جميع العمل، ولم يستثن النبي شيئا عليه الصلاة والسلام. وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولو كان هذا من التقوى الذي تتقى لبينها النبي عليه الصلاة والسلام. وهل علم من قول عن العلم هو مشروعية الصوم مطلقا، مشروعية الصوم مطلقا. ولو لم يثبت يعني حديث حفصة، ولو كان حديث عائشة جاء فيه النفي كما تقدم، فإن ثبت ذلك عنه فلا يدل على عدم مشروعيته، مع أنه ليس بنص في الباب، لأن النفي في هذا، لأن القاعدة أن النفي متى يكون حجة؟ النفي نفي الشيء يكون حجة حينما يحاط به، إذا كان النافي يحيط بالأمر الذي نفاه، أما إذا كان لا يحيط بالأمر الذي نفاه فإنه لا يكون حجة. فلو أن النافي نفى أمرا خاصا مثل نفي ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، هذا نفي خاص لأمر يحاط به، لأنه صلي كان مع النبي في سفره ورآه لا يصلي الراتبة قبل الفرض ولا الراتبة بعد الفرض في السفر، فهذا نفي على وجه الإحاطة لأنه شيء مخصوص يحيط به النافي، فيكون دليلا على أنه لم يكن يصلي الراتبة. وإن كان الجمهور يقولون يصلي يحتجون بعموم الأدلة، فحديث ابن عمر يقضي على هذه العمومات لما تقدم أنه في أمر يحاط به. أما حينما ينفي على وجه العموم ومن ينفى عنه قد يخلو قد لا يكون في جميع الأحوال، أو النافي لا يكون في جميع الأحوال، مثل عائشة رضي الله عنها ليس عندها في كل الليالي، ثم الصيام قد يصوم عليه الصلاة والسلام ويكون في المسجد منشغل بالناس ولا يعلمون بصومه، إلى غير ذلك من الأسباب التي يعلم بها أنه لا يمكن أن يحيط النافي. إنما عائشة رضي الله عنها ذكرت ما علمت، ومن انتهى إلى ما علم فقد أدلى بحجة، يعني من هي قالت شيئا ونفت شيئا يعني ولم تر غيره، وكما تقدم لا يخالف ما جاء من الأخبار في هذا الباب. ويوم عاشوراء، يوم عاشوراء معلوم هذا في الأدلة الصحيحة الدالة على مشروعية صوم يوم عاشوراء، وأنه يكفر السنة الماضية في حديث أبي قتادة صحيح مسلم، إني أحتسب أن يكفر السنة التي قبله، وكان في أول الأمر واجب ثم بعد ذلك نسخ وبقي استحبابه. وحديثه كثيرة في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر ومعاوية، إن أخبار كثيرة في هذا الباب تدل على أنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام. فيوم عاشوراء له قصة وله أخبار كثيرة، ويوم عاشوراء في شهر الله المحرم، وشهر الله المحرم من أجل الشهور وأفضلها. قال عليه الصلاة والسلام في رواه مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. اختلف العلماء في صيامه، هل هو أفضل مطلقا أفضل الصيام أو صيام شعبان، فمن قال إن المحرم أفضل قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أفضل الصيام، وهذا بين قوله، والذين قالوا صوم شعبان أفضل لما ثبت صحيحين أنه كان يصومه عليه الصلاة والسلام. وجمع ابن رجب رحمه الله بينهما بأن قال إن الصيام والصلاة المتطوع بها على رتبتين، فصيام شهر الله المحرم أفضل من جهة عموم نافلة الصوم ونفل مطلق، فأفضل نافلة الصوم المطلقة صيام شهر الله المحرم، أما النفل المقيد قبل رمضان فهو صيام شعبان، فيقول إن صيام شعبان بمنزلة الراتبة قبل رمضان كالراتبة قبل الصلاة، كما أن الراتبة أفضل من مطلق النافلة، كذلك صيام شعبان أفضل من صيام المحرم. ولهذا قال أيضا قيام الليل أفضل من جميع النفل إلا الرواتب كما هو قول الجمهور، فقال إن قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة قيام الليل أي سوى المكتوبة، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر المحرم أي سوى صيام شعبان، لكن هذا التقييد فيه نظر، كونه يقيد هذا الحديث بهذا الحديث خاصة أن حديث صيام شعبان من فعله عليه الصلاة والسلام موضع نظر، ولهذا بعض العلماء أخذ بحديث أبي هريرة في فضل صوم شعبان مطلقا وفي فضل قيام الليل مطلقا حتى على الرواتب للإطلاق، وتقييده موضع نظر، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، قصد به يجمع بين أخبار في هذا الباب حتى يوافق قول الجمهور أيضا، خاصة في صلاة الراتبة لأنها عندهم أفضل من قيام الليل. وجاء أخبار أخرى أيضا في فضل المحرم، لكن أصحها ما تقدم، والذي وقع الخلاف أيهما أفضل، شهر المحرم أو شهر ذي الحجة، من مفضل المحرم على ذي الحجة ومن مفضل ذي الحجة على ذي المحرم، ومفضل شهر ذي الحجة استدل بأن فيه العشر وورد فيها من النصوص، وبأن فيه يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، وهذه جاء فيها فضائل عظيمة، هذا خصوص هذه الأيام. أيضا روى الإمام أحمد من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن حديث الأعمش عن أبي صالح عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر ذي الحجة. قال: إن أحرم الشهور عند الله شهر ذي الحجة. الحديث، وهذا ظاهر الإسناد الصحة أو ظاهر الإسنادين، إسنادين الصحة، لكن هذا قد يقال من جهة الحرمة والتعظيم، لأن الشيء قد يفضل من جهة الحرمة والتعظيم، تعظيم الشعائر، ويكون شهر آخر له فضل خاص. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شهر المحرم ما أطلق فضله، فلا منافات. يقال مثلا إن شهر الله المحرم أفضل من جهة الصيام، أما شهر الحجة فضله مطلق، فضله مطلق، لأن عموم النصوص وإطلاق النصوص وما جاء في العشر ونحو ذلك لا شك هذه فضائل عظيمة. أما شهر الله المحرم قال أفضل الصيام، جاء خاص في الصيام، وليتقدم أن العمل في العشر في عشر الحجة أفضل من العمل في العشر في عشر المحرم، في أي عشر من المحرم، حتى في العشر الأولى التي فيها عاشوراء. فلهذا كان فضله خاص كما تقدم، كان فضله خاصا في مسألة الصيام. قال: ويوم عاشوراء كما لا يخفى أنه يصام، ويصام يوم قبله أو يوم بعده، أو يصام يوم قبله ويوم بعده. أما حديث صوم يوما قبله ويوم بعده حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، واختلف أيضا في روايته، أو مع أن الثابت عن ابن عباس، ثابت عن ابن عباس بإسناد صحيح، جاء عند أحمد بإسناد ضعيف، ثبت عن ابن عباس بإسناد صحيح. وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين وخميس. أما ثلاثة أيامها ثابت في الأخبار الصحيحة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو في الصحيحين: صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي، فإن الحسنة بعشر أمثالها. هذا في الصحيحين، في لفظ: صم عشرة، صم يوما ولك أجر ما بقي من عشرة، صم يوما ولك يعني في اليوم الواحد يقابل عشرة، وثلاثة أيام تعدل الشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فثابت الأخبار الصحيحة الكثيرة بالإطلاق في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وقالت عائشة كما في صحيح مسلم رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لا يبالي في أي الشهر صام. وروى الإمام أحمد بسند جيد أن أبا ذر رضي الله عنه مر به ضيف فقال له، قدم له طعام ثم قال: كل إني صائم، كل إني صائم. ثم قام أبو ذر وأحضر شيئا ثم جاء فجعل يأكل مع الضيف، فجعل ينظر إليه، جعل ينظر ماذا لماذا؟ لأنه قال إيش قال هو؟ أني صائم. ثم جعل يأكل، فلما رأى أنه استنكر حاله قال إني صائم في تضعيف الله مفطر في رخصة الله، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام ثلاثة أيام صيام الشهر وقد صمت ثلاثة أيام، يقول رضي الله عنه، والمعنى وإن كنت مفطرا فأنا صائم في التضعيف، صائم في تضعيف الله ومفطر في رخصة الله، فالمعنى أن ثلاثة أيام بشهر، والحسنة بعشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وإذا صام الإنسان رمضان وصام ستة أيام من شوال ماذا يعدل؟ نعم يعدل ماذا؟ ها؟ يعدل السنة، نعم سنة، صيام ستة أيام بشهرين، شهر رمضان بعشرة أشهر كما حديث ثوبان، فهو يعدل السنة كلها لأن الحسنة بعشر أمثالها، شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، ولهذا قد يصوم الإنسان في تضعيف الله الدهر مرتين أو ثلاث مرات، فإذا صام رمضان وستة أيام من شوال صام الدهر كله، فإذا صام من كل شهر ثلاث أيام زيادة صام الدهر مرة، صام السنة مرتين، وهكذا يكون بقدر صيامه يحصل التضعيف له، لكن عليه أن يزن العمل، فلا يكثر من عمل فيغلب على عمل آخر فيفرط فيه، ولهذا تارة يكون الفطر أفضل تارة يكون الصوم أفضل، يكون الصوم أفضل بحسب حال المكلف، وهذه مسألة مبسوطة في كلام أهل العلم، ولذا المسافر تارة يفطر وتارة يصوم بحسب حاله أيهما أيسر في حقه، وثلاث أيام من كل شهر كما تقدم، فمن أراد يصوم ثلاث أيام يصومها في أي وقت، في أول الشهر في آخر الشهر في وسطه، وإن أراد أن يفرقها يوم في العشرة الأولى ويوم في العشرة الثانية يوم في العشرة الثالثة فلا بأس، وإن أراد أن يصوم الثلاثة أيام الثالث عشر الرابع عشر والخامس عشر فلا بأس، وهل هي غير الثلاثة؟ من العلم من قال هي غيرها، لكن ظاهر حديث عائشة أنه لم يكن يبالي يدل على أن من صام الأيام البيض حصل له صيام ثلاثة أيام، والأيام البيض ثبتت على الصحيح في حديث أبي ذر حديث قتادة بن نعمان حديث أبي هريرة حديث جرير بن عبد الله، أربعة أحاديث من أشهر الأخبار في هذا الباب في ثلاثة أيام من كل شهر أو في تعيين الأيام البيض ثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه تصام من كل شهر إلا في أيام التشريق فإنك لا تصوم الثالث عشر لأنه من أيام العيد، تصوم الرابع عشر والخامس عشر، وإذا لم تصومه حصل كأنك صوم ثلاثة أيام لأنك تركت الصوم، لأنه لا يجوز الصوم في أيام التشريق إنها أيام عيد، فإذا صام يوما ثالثا كان حسن، وإن لم يصم فكأنه صام ثلاثة أيام كما لو كانت المرأة تصوم الأيام البيض فوافق أيام البيض حيضها، فالذي منعها ذلك هل تؤجر أو لا تؤجر؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهي المرأة الحائض هل تؤجر على ما تركت من العمل؟ أما يختلف إن كان العمل تركته في الأصل مفروض، في الأصل مفروض ولا يقضى كالصلاة، فقيل إنها تؤجر على تركها الصلاة لأن الذي منعها من الصلاة هو الحيض، ولولا الحيض لصلت فهي معذورة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أنس قال حبسهم العذر، أو في حديث جابر حبسهم العذر، في حديث أنس حبسهم المرض، وسائر الأخبار التي فيها الإخبار عن من حبسه العذر، فهي تدخل في عموم العذر. ومن العلم من قال لا لا تدخل، لأن من حبس بالعذر ينوي أداء هذا العمل، ينوي أداء لو قدر عليه، وهي لا يجوز لها أن تنوي العمل حال حيضها، كما في صحيح مسلم أليس حديث جابر حديث ابن عمر أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وتوسط بعض علماء الشافعية وهو أجود وقال تؤجر المرأة على ترك العمل، تؤجر المرأة على ترك العمل إذا كانت تركته امتثالا، يعني ولولا عارض الحيض والنفاس لا صلت ولا أدت هذا العمل ونحو ذلك مما يمنع نزول الدم عمله. فإذا تركته امتثالا، فالقاعدة الشرعية أن من ترك المحرم امتثالا يؤجر، وهذا القول هو الأظهر، هذا القول هو الأظهر أن من ترك العمل، من ترك المحرم امتثالا يؤجر، وهذا يجري في سائر المنهيات. ولهذا في صحيح مسلم في السيئة التي يهم بها العبد ثم يتركها لله يكتب له حسنة كاملة، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول الله عز وجل إنما تركها من جرايا. ايش معنى من جرايا؟ إنما تركها ايش قال؟ من جرايا. ايش معنى من جرايا؟ من أجلي، نعم، يعني تركها من أجلي. فقول تركها من جرايا يدل على أن من ترك المحرم امتثالا يؤجر، وهذا فرق بين من يعرض عن الذنوب والسيئات لا يستحضر تركها لله، فهذا لا شيء عليه لكن لا يؤجر لأنه ليس له نية، إنما الأعمال بالنيات. كذلك المرأة حينما تترك العمل، لكن في مسألة العمل من الصوم النافلة، من الصوم الذي اعتادته، هذا محتمل أن يدخل تحت هذا، يحتمل أيضا أنها تؤجر كما تقدم لأجل أن الذي منعها هو الحيض، وإن كان لا يصلح صومها ولا يصح صومها. وإذا قضت هذا اليوم، إذا كان من عادتها، إذا كانت صوم ثلاثة أيام كان أتم وأحسن، وثلاثة أيام من كل شهر، أول اثنين وخميس، هذا أيضا تقييد، أول اثنين وخميس، وهذا التقييد جاء في عدة أخبار أنه كان يصوم أول اثنين وخميس، يعني أول اثنين من الشهر وأول خميس من الشهر، وكذلك الاثنين الثاني مثلا، أو إذا وافق الخميس أول الشهر صام الاثنين ثم الخميس، هذا موافق لما جاء في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين والخميس كما عند الترمذي بسند جيد، وجاء في معنى أخبار، لكن هنا قيد أول اثنين وخميس في مسألة أيام، ثلاثة الأيام. وجاء أيضا في حديث حفصة، جاء في حديث حفصة أيضا عند أحمد من رواية سواء الخزاعي عنها رضي الله عنها، وسواء هذا مقبول لكن قد يعضد هذه الرواية ويكون باجتماعهما إسناده لا بأس به. أنه يعني كان يصوم كل اثنين، أول اثنين وخميس، في حديث سواء عن حفصة رضي الله عنها، وهذا الحديث يراجع، يحتاج يراجعه لعله عند أبي داود والنسائي، لكنه من هذا الطريق وهو تعضده هذه الرواية. فعلى هذا الثابت هو الإطلاق الروايات في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الخبر كما تقدم وقع في خلاف وفي سنده ومتنه، لكن جمله وأفراده ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما جاء من صوم تسع ذي الحجة. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال حدثنا محمد بن الصباح، هذا هو الدولابي أبو جعفر البغدادي حافظ من رجال الجماعة رحمه الله، محمد بن الصباح حافظ رحمه الله من رجال الجماعة. حدثنا شريك، شريك هو ابن عبد الله النخعي رحمه الله، هذا إمام وكان قاضيا وكان أيضا له ولاية، ولاية القضاء كما تقدم عند بعض ولاة بني العباس رحمه الله، لكن مع جلالته إلا أنه كان ضعيفا في روايته، وبعضهم وصفه بالاختلاط، شريك بن عبد الله النخعي وهو متأخر الطبقة، بخلاف شريك بن عبد الله بن أبي نمر، هناك شريك بن عبد الله بن أبي نمر هذا رواه البخاري وهذا أرفع منه طبقة وأرفع منه في باب الضبط والرواية، وهذا أيضا شريك بن عبد الله بن أبي نمر ممن روى حديث الإسراء والمعراج ووقع في روايته بعض الألفاظ التي استنكرت عليه رحمه الله. وإما يروى عن شريك رحمه الله، يروى عنه رحمه الله أنه مرة كان عند أحد الولاة، كان عند أحد الولاة فدعاه رحمه الله أو جاء عند أحد الولاة فقال الوالي أو قال الوالي لغلامه ائت بالعود، يعني يريد ماذا بالعود؟ البخور الطيب. هذا الغلام لا يفهم فجاء بالطنبور الذي يعني بالعود الذي له أوتار، فلما جاء به أحرج أمام شريك، فعند ذلك لم يعاتب الغلام بل أبهم الأمر فقال يا حضرة القاضي إن العسس البارحة وجدوا هذا الطنبور بأوتاره مع بعض السفهاء فأردت أن يكون كسره على يديك، قال أت به فأخذه وكسره. فالمقصود أن له مكان رحمه الله عند ولاة زمانه، ومع جلالة رحمه الله إلا حين ضعيف، مثل باللهيع عبد الله بن لهيع بن عقبة الحضرمي قاضي كبير أيضا وهو مصري رحمه الله ومن أقران الليث، الليث توفي سنة 75 و100 وتوفي سنة 74 و100 الذي هو عبد الله بن لهيعة، ومع ذلك هو ضعيف قيل مطلقا وقيل بعد احتراق كتبه وأنه اختلط، من من أنكر احتراق كتبه وأنكر اختلاطه. فالمقصود أنه قد يحصل يعني يكون للإنسان شيء مما يغمز في روايته، وإن كان في جانب الفقه مثلا والعلم بالأحكام له مكانته، وهذا واقع في كثير من الرواة. عن الحر بن الصياح، عن الحر ابن الصياح، وهذا أيضا لا بأس به، الحر ابن الصياح رحمه الله قال جاورت مع ابن عمر، قال وتقدم الحر ابن الصياح معنا، تقدم في حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ثقة، أنه ثقة. عن الحر ابن الصياح قال جاورت مع ابن عمر بمكة في أيام العشر فكان يصومهن وقال أصوم يوم عاشوراء. المصنف رحمه الله ساق هذا الخبر وهو من طريق شريك، لكنه موقوف وهم يسهلون في الموقوفات، ليس مرفوع، هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما، قال جاورت مع ابن عمر بمكة في أيام العشر فكان يصومون، يعني يصوم العشر، دل على أن الصحابة أو بعض الصحابة يصومون. هذا نقل عن عمر وعن علي رضي الله عنهم، اختلف في مسألة العشر هل يجوز أو يشرع أن يقضي أيام رمضان فيها. الإنسان عليه قضاء من رمضان، هل يصوم قضاءه في العشر أو يفرغ العشر للنافلة ويقضي في وقت آخر؟ وهذا يدل على عمر يعني يقول نعم يصوم القضاء، وعلي رضي الله عنه خالفه في ذلك. وهذا يدل من حيث الجملة عنهما أنها أن عشر ذي الحجة تصام أو يشرع صومها، كما جاء في الأخبار التي فيها أو في عمومها مشروعية الصوم كسائر الأعمال، فلا يخص يقال هذا العمل يشرع دون هذا العمل، بل الصيام من أجل الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة عند النسائي بسند صحيح قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، والأخبار فيه كثيرة. وإذا كان هذا في عموم الأيام في خصوصها لا كذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صحيحين حديث عبد الله بن عمرو صوم يوما وأفطر يوما، ويدخل في هذا الأيام عشر ذي الحجة، ولو كانت لا تصام لقال إلا العشر. فإذا كانت تصام يعني يصومها يوما جاز أن يسردها، جاز أن يسردها. والنبي عليه الصلاة والسلام كما أي الصحيحين كان يسرد الصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم عليه الصلاة والسلام، فكان يصومهن. وقال أصوم يوم عاشوراء، لكن الأحسن وهو عند الجمهور يشرع أن يصام يوما قبله أو يوما بعده. وإن صامه وحده هذا في خلاف هل يكره أو لا يكره، ولهذا المشروع أن يصام يوما قبله، كما قال عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم عن عباس لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. حدثنا شجاع بن مخلد، هذا هو الفلاس أبو الفضل البغدادي صدوق رحمه الله، وهم في حديث واحد رفعه رحمه الله، وهذا الحديث رفعه هو حديث أن الكرسي موضع القدمين هو موقوف على ابن عباس، ورواه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن مندة، وخالفه الرواة ورووه موقوفا على ابن عباس هو الصحيح، والذين جعلوا موقوف قالوا إنه في حكم المرفوع. حدثنا هشيم، هشيم هذا هو ابن بشير قاسم الواسطي رحمه الله، إمام حافظ كبير، إمام حافظ كبير، وروايته في الصحيحين، لكن وهو هشيم روى عن الزهري، والزهري إمام كبير من أجل العلماء، محمد مسلم عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر رحمه الله، متوسط التابعين في سنة 24 و100، لكن مع ذلك روايته عن الزهري ضعيفة، لأنه روى عن الزهري وهو في طريقه في رجوعه إلى بلاده واسط أو بلاد العراق، طارت منه الأوراق التي رواها عن الزهري، فلم يبق منها شيء يسير، فعلق في ذهنه بعض الأخبار والتبست عليه بعض الأخبار، فمن تحرز العلماء رحمة الله عليهم لم يقبلوا روايته عن الزهري مع أن حافظ، لكن لأنه رواها، ومعلوم أن الراوي قد يروي شيء ثم يحفظه، لكن إذا طال عهده به احتاج إلى مراجعة، فلذا كانت روايته عنه فيها ضعف، ككثير من الرواة تكون روايته ضعيفة عن الشيخ الفلاني مع أنه من رجال الشيخين رحمه الله. هذا يروى قصة أنه ولشعبة لما كان في حال شبابهما، معلوم الإنسان في حال شبابه ربما يحصل منافسة لبعض الزملاء ويحصل غيره في حال الشباب بخلاف ما إذا تقدم به السن وكبر. فذكر الذهبي رحمه الله أن هشيم وشعبة ارتحل في طلب العلم وذهب إلى بعض أمصار بعض الأمصار، فلقي هشيم الزهري وشعبة ولقي شعبة أبا إسحاق السبيعي، وهشيم وشعبة كلاهما يعرف الزهري بالذكر لكن لم يعرفوهما، هم يعرفونهم بالذكر يعني روايتهم مشهورة. فلما دخل البلد لا يسر الله لكل، فالزهري فشعيب لقي الزهري وروى عنه، وشعبة لقي أبا إسحاق السبيعي فروى عنه فروى عنه. فمر مرة شعبة بهشيم وهو مع الزهري، هو لا يعرف الزهري بهيئته وشكله، فلما التقيا بعد ذلك في الدار لما التقيا قال له شعبة من الذي معك، وينظر إذا كان إنسان إمام كبير حتى يأخذ، فقال شرطي من بني أمية، شرطي من شرط بني أمية، هو الإمام الزهري، والزهري مع إمام جلالته كان يأتي إلى الولاة رحمه الله ويحدثهم وينشر العلم، فظن أنه من عامة الناس وأنه يحدثه، قال شرطي بني أمية، يريد أن يستأثر هشيم بالزهري. ثم مر هشيم بشعبة وهو مع أبي إسحاق السبيعي، فلما التقي على ذلك في محل إقامته قال هشيم من الذي معك تحدثه، قال شاعر من بني السبيع، أبو إسحاق السبيعي شاعر من بني السبيع. ثم لما رجع قال هشيم لشعبة ألم ترى إلى الرجل الذي سألتني عنه وقلت لك شرط من أمية، قال نعم من هو، قال هذا هو الزهري وقد رويت عن هذه. فخرق شعبة الأوراق وانتثرت وطارت بالريح. قال الذهبي هذا في حال شبيبته إمام، وكأنه ثقل عليه ذلك رحمه الله، فكان بسبب ذلك أن ضعفت روايته أو ضعفت عن الزهري كما تقدم، وإلا فهو من رجال الشيخين رحمه الله، ومع ذلك هو وصي بشيء من التدليس، والتدليس عند أهل العلم ليس الكذب، لا، هو يعني أن يروي مثلا عن شيخ اللقية بصيغة تحتمل السماع، يقول عن فلان، ولهذا يقع التدليس في كلام الناس كثيرا، لا يخلو للتدليس في اليوم ربما المرات الكثيرة، فيقول مثلا في الحديث هذه قصة عن فلان وحدث عن فلان وهو ما سمعها في الحقيقة، إنما سمع من شخص مثلا لكن لثقتي بذاك الشخص ما قال حدثني فلان، يختصر الأمر فيقال حصل فلان أو عن فلان كذا، ويأتي بصيغة محتملة وهو يعني قد لقي هذا الرجل لكن ما سمع من هذا القصة، سمع من شخص آخر، ولهذا ضوابط عند أهل العلم. قال حدثنا خالد، خالد هذا هو ابن مهران الحذاء رحمه الله، حدثنا أبو عثمان هو النهدي عن أبان بن عثمان وهو ابن عفان، أبان بن عثمان ابن عفان، وله أبناء روى الحديث منهم عمرو بن أبان وغير، عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفضل ثلاث عشرات، العشر الأول من الحجة، والعشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول أو الأول من المحرم. وهذا الخبر قال ابن رجب رحمه الله إنه غير محفوظ يعني مرفوع، وأن المعروف من قول أبي ذر رضي الله عنه، وهذا الخبر ظاهر إسناده أنه جيد، لكن كما تقدم رفعه فيه نظر، رفعه فيه نظر، مع أنه شيء صرح بالتحديث رحمه الله، وفيه أنه كان يفضل 13، وهذه العشر 13 ذي الحجة والأواخر من رمضان والأول من محرم، يعني العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من محرم وعشر الأواخر من رمضان، وأن لها فضل، وأن لها فضل. أما العشر الأواخر من رمضان هذا واضح معلوم، وعشر ذي الحجة هذا واضح، أما العشر الأول من محرم فهذا ورد هذا الخبر، وورد كما تقدم فضل المحرم عموما، وورد فضل يوم عاشوراء، وكذلك مشروعية صوم يوم قبله، ولعل يأتي إن شاء الله تمام الكلام على هذا الأثر.